بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا السداد في القول والعمل. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. وقال ابن جرير فيما ذكره بإسناده عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السيرة المشهور، قال: لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل، وقال لأخيه هارون وللسامري ما قال، وحرق العجل وذراه في اليم، اختار موسى منهم 70 رجلا الخير فالخير، وقال: انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم، واسألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم. فقال له 70 فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء الله، قالوا: يا موسى اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا. فقال: أفعلوا. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله، ودنا موسى فدخل فيه، وقال للقوم ادنوا، وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضرب دونه بالحجاب، ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا، فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهى: افعل ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام، فأقبل إليهم فقالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فماتوا جميعا. وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، قد سفهوا، أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا، أي إن هذا لهم هلاك، واخترت منهم 70 رجلا الخير فالخير، أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد، فما الذي يصدقوني به ويأمنوني عليه بعد هذا؟ إنا هدنا إليك. فلم يزل موسى يناشد ربه عز وجل ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهم وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل، فقال: لا، إلا أن يقتلوا أنفسهم. لاحظوا هذا السياق، ما يدل هذا السياق محمد ابن إسحاق، يدل على أن الذين وقعت عليهم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل أنهم 70 الذين هم خيار من بني إسرائيل، وهذا يعني يستدل به بعض المفسرين على هذا. طيب، فأخذتكم الصاعقة. قال البيضاوي هنا: حتى نرى الله جهرة، قيل يعني معاينة، وهي في الأصل مصدر قولك جهرت بالقراءة، استعيرت للمعاينة ونصبها على المصدر لأنها نوع من الرؤية، نرى الله عيانا، نرى الله علانية، جهارا، جهرة، يعني على المصدرية والتمييز، لأنها نوع من الرؤية، أو أنها تعرب حالا من الفاعل أو المفعول. طيب، ثم ذكر عددهم وقال: وقيل أنهم 10,000 من قومه، والمؤمن به أن الله الذي أعطاك التوراة وكلمك. تلاحظون في البداية والبيضاوي يختصر الكلام اختصارا، لكنه كلام مركز وفيه عمق. قال: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، قال البيضاوي: أي لأجل قولك أو لن نقر لك. هو في الحقيقة يختصر كلام جميل للمفسرين، وهو لماذا قال لن نؤمن لك؟ لأن هناك سؤال دائما، وهو أن الفعل آمن يعدى بحرف الباء، فتقول آمنت بك ولا تقول آمنت لك، فلماذا قالوا هنا لن نؤمن لك؟ قال لن نؤمن لك أي لأجلك، كأن اللام هنا لام التعليل يعني لأجلك، أو لن نقر لك. القول الثاني معناها أنه يقصد أن نؤمن هنا ضمنت معنى نقر، لأن نؤمن في اللغة نصدق، فلن نؤمن لك عديت نؤمن بحرف اللام لأنها ضمنت معنى الإقرار فعديت باللام. وهذا التضمين يعني أسلوب من أساليب العرب، وهو أن يضمن الفعل معنى ويعد الفعل بالمعنى الذي ضمن فيه وليس بالمعنى الذي هو يدل عليه أصلا، كما في قوله سبحانه وتعالى في أمثلة كثيرة في القرآن عينا يشرب بها عباد الله مثلا، تذكرون كنا ذكرناها هذا، عينا يشرب بها عباد الله، قالوا كيف عينا يشرب بها عباد الله؟ على أصلا نقول عينا يشرب منها عباد الله، فلماذا قال عينا يشرب بها؟ قالوا لأنه ضمن فعل يشرب بها يروى، فكأنها عينا يشرب بها عباد الله، يعني يشرب بها ويروى بها، وليس كل أحد يشرب يروى، فضمنت معنى يروى وعديت بالحرف الذي يعد به فعل يروى ولكنه لم يذكر، فكان هذا التضمين إشارة إلى دلالتين في كلمة واحدة. طيب، ثم قال البيضاوي فأخذتكم الصاعقة، قال لفرط العناد والتعنت وطلب المستحيل، وفإنهم ظنوا أنه تعالى يشبه الأجسام فطلبوا رؤيته رؤية الأجسام في الجهات والأحياز المقابلة للرأي وهي محال، بل الممكن أن يرى رؤية منزهة عن الكيفية وذلك للمؤمنين في الآخرة والأفراد من الأنبياء في بعض الأحوال في الدنيا. هذا الكلام كلام الأشاعرة وكلام من ينكر الرؤية الحقيقية في الآخرة، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة رؤية حقيقية، لكننا لا نعلم كيف تكون هذه الرؤية باعتبار أنها كلها قضايا غيبية، ولم يرد لنا دليل يبين هذه الرؤية إلا ما ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فشبه الرؤية بالرؤية في الوضوح، لكنه ليس عندنا تفاصيل. وهذا الشأن أيها الإخوة دائما في القضايا الغيبية أنه لا يجوز حمل معاني القرآن الكريم على قضايا غيبية إلا بدليل من القرآن أو السنة، إذا لم يوجد عندنا دليل من الوحي نفسه فلا نستطيع أن نحمل معاني القرآن الكريم على قضايا غيبية. قضايا الغيبية كثيرة، في القضايا التي نتحدث عنها هنا في قضايا رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. كلام الأشاعرة هنا يعني تعرفون طريقتهم في قضية التنزيه، أنك عندما تقول أن الله يرى أن معناه أنه متحيز بجهة وأنه يضمه مكان، وهذه لوازم باطلة، لأننا نحن لا يعني نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، ونحن نقول أن الذي ثبت أن المؤمنين يرون ربهم رؤية حقيقية، ولكن لا نعرف الكيفية التي تكون بها لعدم ورود الدليل على ذلك ونكتفي به. طيب، وكنت ذكرت لكم أيها الإخوة يعني أن سورة البقرة قد ذكر الله فيها حوادث الإحياء الإماتة والإحياء، الإماتة والإحياء في أكثر من موضع، وهذه يعني مسألة تستحق أنها تدرس في سورة البقرة. فأولها هذه القصة، قلتم أذن الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وذكر القصة الثانية في قصة البقرة نفسها، في الرجل الذي أماته أمات ثم أو قتل فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، وهذه القصة الثانية. القصة الثالثة في أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت. والقصة الرابعة في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعوهن يأتينك سعيا فأحييهم الله سبحانه وتعالى بعد موتهم. طيب، وقول سبحانه وتعالى وأنتم تنظرون، تلاحظون أنه ذكرها في إنجائهم من الغرق وذكرها في إحيائهم من الموت لشدة الامتنان عليهم، إشارة إلى أنكم، وقد ذكرنا في أول الدرس قضية المعجزات الحسية التي كانت في عهد بني إسرائيل، وأن الله سبحانه وتعالى جعل أكثر المعجزات والآيات والبراهين التي جاءت لبني إسرائيل معجزات حسية تشاهد بالعين، فالعصا تشاهد بالعين، شاهدوها عندما ألقاها موسى فتلقفت عصي السحرة، وشاهدوها عندما ضرب بها موسى البحر فانفلق، شاهدوها عندما ضرب بها الحجر فانفجرت منه العيون، فأصبحت العصا عندهم يعني كما سماها الله سبحانه وتعالى فأراه الآية الكبرى. فالعصا لها قصص كثيرة مع موسى. وأيضا التسع آيات الأخرى، القمل والضفادع والدم، ثم أيضا هذه القصص أن الله سبحانه وتعالى أماتهم ثم أحياهم وهم ينظرون، بعضهم ينظر إلى بعض. وأيضا أغرق فرعون وهم ينظرون، رأوا البحر كيف ينفلق لهم وكيف ينطبق على فرعون. الذي يرى مثل هذه القصص وهذه الحوادث، هذه حجج باهرة وحجج عظيمة جدا لموسى عليه الصلاة والسلام، تجعل أعتى الناس يذعن له. لكن مما يدل طباع بني إسرائيل القاسية وقلوبهم قاسية أنهم للأسف لم يتعظوا بمثل هذه القصص. والصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا أكثر استجابة وإنابة وإيمانا وتصديقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لم يروا مثل هذه الحوادث العظيمة ولا مثل هذه المعجزات الباهرة. ولذلك سورة البقرة في الحقيقة هي نموذج أمام المسلمين، وآية وسورة طويلة حقيقة مليئة بالقصص، 286 آية. كأن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه السورة يتعظوا من هؤلاء القساة الغلاظ الجفاة الذين عرضت عليهم كل هذه المعجزات ولكنهم كانوا معاندين مكذبين. ولذلك لاحظوا في قصة البقرة نفسها التي تعتبر قصة رمزية للتلكؤ والعناد وعدم الاستجابة، وكانت استجابة الأنبياء الصحابة رضي الله عنهم ما ذكره الله في آخر السورة في قوله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو موقف المسلمين من الأوامر والنواهي، بخلاف بني إسرائيل الذين تلكؤوا وكذبوا. ولاحظوا هذه القصص كل آية أكبر من أختها ولا تزيدهم إلا عنادا. ثم هؤلاء الصفوة الذين خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام. طيب، ولذلك بعض العلماء من المتأخرين يسمي سورة البقرة سورة الخلافة، ويرى أن سورة البقرة هي موضوعها الأساسي الذي تدور عليه الخلافة، خلافة الإنسان في الأرض. فذكر في أولها استخلافه لآدم عليه الصلاة والسلام، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم ذكر كيف تكون الخلافة وضرب نموذجا لبني إسرائيل هؤلاء المكذبين الذين لا يصلحون للخلافة، وكأنه يقول أنتم يا أمة محمد الذين تصلحون للخلافة وإياكم أن تسيروا على هذا المنهج الذي سار عليه هؤلاء المكذبين. كأن هذه هي الرسالة التي يراد أن تصل من خلال سورة البقرة، لكن مع تفاصيلها التي نتناولها يعني يوما بعد يوم. طيب، أقرأ يا شيخ صالح: ثم بعثناكم من بعد موتكم.
أحسن الله إليك. قال تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم بسبب الصاعقة، وقيد للبعث لأنه قد يكون عن إغماء أو نوم كقوله تعالى: ثم بعثناهم، وقوله تعالى: لعلكم تشكرون نعمة البعث، أو ما كفرتموه لما رأيتم بأس الله بالصاعقة، وقوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام سخر الله لهم السحاب يظلهم من الشمس حين كانوا في التيه، وقوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى الترنجبين والسماني، قيل كان ينزل عليهم المن مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع، وتبعث الجنوب عليهم السماني، وينزل بالليل عمود نار يسيرون في ضوئه، وكان ثيابهم لا تتسخ ولا تبلى، وقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم على إرادة القول، وقوله تعالى: وما ظلمونا فيه اختصار، وأصله فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ظلمونا، وقوله: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالكفران لأنه لا يتخطاهم ضرره.
نعم، أيضا لا يزال الامتنان، يعني الله سبحانه وتعالى يعدد على بني إسرائيل المنن التي من بها على أجدادهم في عهد موسى عليه الصلاة والسلام، باعتبار أن عهد موسى عليه الصلاة والسلام كان أكثر العهود أحداثا في تاريخ بني إسرائيل كله. وقد صبر عليهم موسى عليه الصلاة والسلام صبرا عظيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، من بني إسرائيل. وقوله سبحانه وتعالى: وظللنا عليكم الغمام، الله سبحانه وتعالى يذكر يعني إشارة إلى قصة بني إسرائيل في مرحلة التيه التي بقوا فيها في الصحراء في تيههم، فامتن الله سبحانه وتعالى عليهم لأنها كانت حرارة الصحراء حرارة شديدة، فامتن الله عليهم بظل أن أظلل عليهم الغمام، فكانوا يسيرون في الظل ويستظلون بهذه الغمام، ما يشير إلى أنهم كانوا في صحراء ليس فيها شجر وليس فيها ما يستظلون به من الشمس. قال: وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن في كلام المفسرين وجمهور المفسرين هو شيء يشبه العسل، بعضهم يقول أنه العسل، وبعضهم يقول أنه شيء يشبه العسل، وبعضهم يقول أنه كان يعني أشبه ما يكون يستيقظون في الصباح فيجدونه على أطرافهم على أطراف الشجر الصغير فيأخذونه بيسر وسهولة، أشبه ما يكون بالعسل، هذا هو المن. لذلك هو يقول هنا الترنجبين. الترنجبين هنا، والبيضاوي طبعا رحمه الله هو من أهل البيضاء من بلاد إيران الآن، اختلف فيها المفسرون في المن هنا، بعضهم يسمي العسل وبعض المفسرين يتفاوتون بحسب بلدانهم، تجد المفسرين من بلاد فارس يعبرون عنه بتعبير، أهل الأندلس يعبرون عنه بتعبير، وهكذا السلف لهم تعبيرات مختلفة أيضا عن المن المقصود به. أما السلوى فمنهم يعني أكثر الأقوال أن السلوى هو طائر أشبه ما يكون بطائر السمانة، هذا وطائر السمانة معروف يعني أصغر من الحمام، كانوا يعني يتناولونه بيسر، الله سبحانه وتعالى يسخر لهم وييسر لهم هذا الطير فيأكلونه. قيل: كان ينزل عليهم المن مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع، وتبعث الجنوب عليهم السمانة الريح يعني، وينزل بالليل عمود نار يسيرون في ضوئه، وكانت ثيابهم لا تتسخ ولا تبلى. يعني هذه طبعا من الروايات الإسرائيلية الكثيرة جدا التي تجدونها في التوراة مما تذكر لهم في سفر الخروج. في سفر الخروج من التوراة فيه قصة خروج بني إسرائيل من مصر، وكيف تبعهم فرعون وجنوده، وكيف كان عدد بني إسرائيل وعدد الأقباط الذين اتبعوهم. وتذكرون يعني تلاحظون في الرواية اللي قبل قليل أنه في قصة التوبة، توبة بني إسرائيل عندما عبدوا العجل كانت توبتهم شديدة، أن لابد يقتل بعضهم بعضا، ففعلوا ذلك كما ذكرت الروايات، وقتل يعني وصل القتل إلى 70,000. لذلك بعضهم يشكك في بعض الأرقام التي تذكر، من ضمن الأرقام التي تذكر في قصتهم أن الذين خرج بهم فرعون من جنوده 600,000 لكي يتبع موسى ومن معه. وكنت ذكرت لكم في الدرس الماضي أن ابن خلدون عندما تحدث في المقدمة أشار إلى هذه الحادثة، وقال في الفصل الأول من فصول المقدمة الذي عقده ابن خلدون للحديث عن أهمية علم التاريخ، وأن علم التاريخ ليس مجرد سرد للحوادث وإنما هو الاستخلاص العبر. فقال: فصل في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط وذكر شيء من أسبابها. فقال: يعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب، جم الفوائد، شريف الغاية، إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم وأخلاقهم والأنبياء في سيرهم والملوك في دولهم وسياستهم. ثم تحدث عن الأخطاء التي يقع فيها المؤرخين، قال: وهذا كما نقل المسعودي وكثير من المؤرخين في جيوش بني إسرائيل، بأن موسى عليه الصلاة والسلام أحصاهم في التيه بعد أن أجاز من يطيق حمل السلاح خاصة من ابن 20 فما فوقها، فكانوا 600,000 أو يزيدون. ويذهل في ذلك عن تقدير مصر والشام واتساعهما لمثل هذا العدد من الجيوش، لكل مملكة من الممالك حصة من الحامية تتسع لها وتقوم بوظائفها وتضيق عما فوقها، تشهد بذلك العوائد المعروفة والأحوال المألوفة. ثم إن مثل هذه الجيوش البالغة إلى مثل هذا العدد يبعد أن يقع بينها زحف أو قتال لضيق ساحة الأرض عنها وبعدها إذا اصطفت عن مدى البصر مرتين أو ثلاثا أو أزيد، فكيف يقتتل هذان الفريقان أو تكون غلبة أحد الصفين وشيء من جوانبه لا يشعر بالجانب الآخر والحاضر يشهد لذلك؟ فالماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء. طبعا ابن خلدون كما تعلمون أنه انتقل واستقر في مصر في فترة من تاريخه، فذهب تتبع مثل هذه المواطن التي قيل أن فرعون وأن موسى أدركه فيها وإلى آخره. قالوا لقد كان ملك الفرس ودولتهم أعظم من ملك من ملك بني إسرائيل بكثير، يشهد لذلك ما كان من غلب بختنصر لهم والتهامه بلادهم واستيلائه على أمرهم وتخريب بيت المقدس قاعدة ملتهم وسلطانهم، وهو من بعض عمال مملكة فارس اللي هو بختنصر، يقال إنه كان مرزبان المغرب من تخومها وكانت ممالكهم بالعراقين وخراسان وما وراء النهر والأبواب إلى آخره. فإلى آخر ما ذكر ابن خلدون في هذا الموضع يشير فيه إلى أنه يبعد أن يكون هذا العدد 600,000 كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام في هذا الخروج ممن يحمل السلاح. فيقول يستبعد الذي يدرس التاريخ ويعرف كيف تطورت الجيوش، وهو يتكلم طبعا توفي 800 يعني ما أدري 870 أو شيء من قليل من هذا، فهو يتحدث عن القرن التاسع ويقول هذا يستحيل في زماننا نحن الآن، فكيف بالأمم المتقدمة أن يكون عندهم هذا العدد الضخم الذي يذكرونه عن جيش بني إسرائيل أو جيش موسى عليه الصلاة والسلام الذي كان معهم بني إسرائيل. فهذه من الفوائد التي يمكن أن نمزج فيها بين علم التاريخ وعلم ما نجده أحيانا من الروايات في كتب التفسير من المبالغات في مثل هذه المواطن وليست كثيرة. طيب فضل يا شيخ.
سن الله إليك. قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية يعني بيت المقدس، وقيل أريحا أمر به بعد التيه، وقوله فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا، ونصبه على المصدر أو الحال من الواو، وقوله تعالى وادخلوا الباب أي باب القرية أو القبة التي كانوا يصلون إليها، فإنهم لم يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى عليه الصلاة والسلام، وقوله سجدا متطامنين مخبتين أو ساجدين لله شكرا على إخراجهم من التيه، وقوله وقولوا حطة أي مسألتنا أو أمرك حطة، وهي فعل من الحط كالجلسة، وقرئ بالنصب على الأصل بمعنى حط عنا ذنوبنا خطة، أو على أنه مفعول قولوا أي قولوا هذه الكلمة، وقيل معناه أمرنا حطة أي أن نحط في هذه القرية ونقيم بها، وقوله تعالى نغفر لكم خطاياكم بسجودكم ودعائكم، وقرأ نافع بالياء وابن عمرو بالتاء على البناء للمفعول، وخطايا أصله خطاي كخطايع، فعند سيبويه أنه أبدلت الياء الزائدة همزة لوقوعها بعد الألف، واجتمعت همزتان فأبدلت الثانية ياء ثم قلبت ألفا، وكانت الهمزة بين الألفين فأبدلت ياء، وعند الخليل قدمت الهمزة على الياء ثم فعل بهما ما ذكر، وقوله تعالى وسنزيد المحسنين ثوابا، جعل الامتثال توبة للمسيء وسبب زيادة الثواب للمحسن، وأخرجه عن صورة الجواب إلى الوعد إيهاما بأن المحسن بصدد ذلك وإن لم يفعل فكيف إذا فعله، وأنه تعالى يفعل لا محالة، وقوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا بما أمروا به من التوبة والاستغفار بطلب ما يشتهون من أعراض الدنيا، وقوله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا كرروا مبالغة في تقبيح أمرهم وإشعارا بأن الإنزال عليهم لظلمهم بوضع غير المأمور به موضعا أو على أنفسهم بأن تركوا ما يوجب نجاتها إلى ما يوجب هلاكها، وقوله تعالى رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، عذابا مقدرا من السماء بسبب فسقهم، والرجز في الأصل ما يعاف عنه وكذلك الرجز، وقرئ بالضم وهو لغة فيه، والمراد به الطاعون، روي أنه مات في ساعة 24,000.
نعم، أيضا هنا في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، يعني الله سبحانه وتعالى أيضا يذكر حادثة من حوادث التي وقعت لبني إسرائيل في تاريخهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى أمرهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام موسى ومن معه أن يدخلوا إلى هذه القرية. ما هي هذه القرية؟ هذا من المبهمات للقرآن الكريم، ولم يحدد ما هي هذه القرية، هل المقصود بها القدس، المقصود بها أريحة، هناك يعني خلاف في المقصود بهذه القرية، وهو ما يسميه العلماء في علوم القرآن المبهمات، وهي ما لم يحدد عينه من المواضع أو الأعلام في القرآن الكريم. ف وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وش اسمه؟ رجل، ما حدد اسمه. وكذلك هنا ادخلوا هذه القرية، لم يحدد ما هي هذه القرية، ولذلك يلجأ المفسرون إلى الروايات الإسرائيلية. ما هي القرية؟ قالوا القرية هي أريحة في بعض الروايات، أو القدس. فالله سبحانه وتعالى أمرهم أن يدخلوا هذه المنطقة وهذه البلدة، ولكنهم رفضوا وترددوا. فقالوا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا فكلوا منها حيث شئتم رغدا، واسعا يعني وكريما، وادخلوا الباب، أي باب القرية أو القبة التي كانوا يعني مأمورين أن يصلوا إليها. وكما تعلمون أنهم في التيه لم يستجيبوا لهذا، وفي قصة في سورة المائدة قال الله لقوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا، فرفضوا طبعا. وموسى عليه الصلاة والسلام توفي في هذا الوقت، ولم يدخل لم يدخلوا إلى هذه القرية في عهد موسى عليه الصلاة والسلام وتوفي، وإنما دخلوها بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام. قال وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطايا. الله أمرهم أن يقولوا قولا إذا دخلوا، أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى ويدخلوا خاشعين متطامنين، ولكنهم للأسف فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وهذا من يعني رسوخ العصيان والتمرد في نفوس بني إسرائيل، أنهم إذا أمروا أمر خالفوا، وإذا دلهم الله سبحانه وتعالى على طريق التوبة أعرضوا عنه. قال نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، إلى آخر الآيات. ولعلنا إن شاء الله نعلق عليها في الدرس القادم تعليقا أوسع، لكن أعلق فقط على الرقم الذي ذكره هنا، روي أنه مات في ساعة 24,000. أيضا مثل هذه الأرقام التي تلاحظونها، تلاحظون مبالغات كثيرة في الروايات التي تروى عنهم، مات 70,000 في ساعة، مات 24,000 في ساعة. هذه الأرقام يعني ينبغي على من يقرأ في مثل هذه الروايات أن يتوقف عندها، باعتبار أنها كما قال ابن خلدون فيها نوع من المبالغة التي لا تنسجم مع تاريخ ولا مع الواقع الذي كانوا يعيشونه. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتاب أنزلناه